هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. مئات المستوطنين يستبيحون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. سيلفيت تشيع شهيدها مجاهد داود الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قراوة بني حسان. والاحتلال يرفع حالة التأهب لما بعد انتخابات الكنيسة، وينشر 3000 جندي في القدس المحتلة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مئات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، وأدى العشرات منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين وهم يحملون ما يسمونه القرابين النباتية. الزميلة ماجد عميرات وهذا التقرير.
هكذا استهلوا سابع أيام ما يسمونه عيد العرش بهمجية وعدوانية، اعتدوا على مرابطات لا يمتلكن إلا حب الأقصى في قلوبهن لمجرد أنهن تلون آيات قرآنية في وجه مقتحمين جعلوا من البلدة القديمة ساحة لعنصريتهم.
اعتدوا علي في الضرب المبرح اليوم في وسط البلدة القديمة، ضرب يعني أقول لك لا يوصف، يعني أنا هبطت في الأرض من الضرب، ومن باب السنس لا أطلعوني، من باب حطة أطلعوني، من باب الإصباط أطلعوني، من الفجر هم وراي بنكلوا فيي ضرب واعتقالات وبعدات. بس أنا بدي أقول لك لن أكل ولن أمل على أبواب الأقصى، على أبواب الأقصى، على أبواب الأقصى. هذا الأقصى لنا، الأقصى لنا، الأقصى لنا.
أنا أبعدوني 6 أشهر من 15/3 إلى 15/9، خلصت إبعاد 15/9 ردوا جددوا لي الإبعاد كمان 4 أشهر، مع أني أنا أسكن أمام باب الحديدة من بيتي للأقصى دقيقة واحدة. بقول لهم لو أبعدتونا، ولو إنه أبعدتونا على الأقصى وأبعدتونا على القدس وهديتوا البيوت على روسنا، رح نطلع من تحت الركام ونقول لبيك يا أقصى. هذا الأقصى هون محفور بقلوبنا.
7 أيام من الهمجية مارست فيها سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين أبشع صور القمع والتنكيل بحق الأقصى ورواده والمرابطين في رحابه. اعتقلوا واعتدوا على العشرات، أغلقوا أبواب المسجد وحرموا المآتي من الصلاة في رحابه. استباحة للأقصى وتدنيس لقدسيته، قمع وتنكيل واعتقالات، تلك هي طقوس أعيادهم التي باتت تشكل كابوسا على مدينة القدس على طريق تهويد.
شيع أهالي قرية حارس ومحافظة سلفيد جثمان الشهيد مجاهد داود الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال مساء السبت وسط حداد عام وهتافات غاضبة تدعو للرد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين. منزل ذوي الشهيد شهد لحظات مؤثرة لأربعة أطفال فقدوا والدهم ولم يعلموا ما يدور حولهم. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
4 أطفال يلهون هنا، أحدهم بحضن والدته وآخر على منضدة لا يعلم أنها ستستقبل جثمان والده الذي سأل عن سبب عدم عودته للمنزل. كل ما تعرفه زوجته أن مجاهد خرج صباحا للعمل في مكان سكنه المؤقت في قراوة بني حسان في سلفيت لتختطف رصاصة الاحتلال الأب من بين أبنائه.
يعني طالع يشتغل يترزق يجيب لكم أولادته، يعني واحد طلع في أواعي الشغل، الأم العربية جميعا شافته في أواعي الشغل، يعني أواعي عليهم بطون، يعني البطون أشترى خبر مبين في على أواعي إيديه، يعني أعبروه على غرفة العمليات في أواعي الشغل. شو ذنبهم؟ خمسة وراي، شو ذنبهم؟
مجاهد الذي لطالما حرص على زيارة ذويه في مسقط رأسه بلدة حارس على دراجته الهوائية رغم خطورة الطريق وقرصنة المستوطنين عاد شهيدا.
آخر أسبوع بضل يروح ويجي على البسكليت، بقول له يما تجيش في الليل يا حبيبي عشان في مستوطنين يتخوا كل إشي، يقول له يما توكلي على الله توكلي على الله، يوم يجي ما عاد يتغدى وجا المغرب وخليك ما نام عنا كلب ديش زي العصفور رف وراح. ثاني يوم اللي هو تو امبارح مستشهد.
قرية حارس ودعت شهيدها بجنازة مهيبة بمشاركة أهالي القرى المجاورة لا سيما قراوة بني حسان التي استشهد فيها.
كان في اقتحام للمنطقة وفي نفس الوقت كان في عندنا في كمان في حارس أصلا اقتحام للجيش في منطقة الزيتون، وكان بطل زميلكم محمد الشتية الشاب بروح من شغله نازل أطلقوا الرصاص عليه بدون أي سبب.
ما تعرض له 30 مجاهد داود لم يكن سوى واحد من فصول اعتداءات متكررة من المستوطنين وجيش الاحتلال، والهدف الأساس السيطرة على الأرض واستيطانها. فحارس وقراوة بني حسان تحاطان كمعظم بلدات وقرى سلفيد بمستوطنات تقطع أوصال المحافظة التي توصف على أنها محافظة منكوبة استيطانيا.
قررت سلطات الاحتلال الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار لما بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع 22 نوفمبر المقبل، ونشرت قوات الاحتلال أكثر من 3000 عنصر مما يسمى حرس الحدود والشرطة في القدس المحتلة ومحيطها، كما تفرض إغلاقا كاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
تستمر المقاومة بالضفة الغربية وتمتد على كامل الأراضي وسط استخدام تكتيكات عسكرية جديدة تفرض على قوات الاحتلال إيجاد حلول لمواجهتها، وهو ما فشلت به وعجزت عن التعامل معها ميدانيا لتتذرع بحجج واهية للخروج من أزمتها. فبعد الحديث عن إبقاء حالة التأهب والاستنفار إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية والتي من المفترض أن تنتهي الثلاثاء الماضي، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية بأن سلطات الاحتلال قررت بعد مشاورات أمنية في نهاية الأسبوع أجراها رئيس الحكومة يائير لبيد الإبقاء على حالة التأهب والاستعداد الأمني في الضفة والقدس إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وسائل إعلام عبرية نقلت عما سمته مصادر أمنية إسرائيلية أن استمرار التأهب يعود إلى حجم الإنذارات المرتفع لتنفيذ فلسطينيين عمليات مسلحة، فيما وصف قائد الأركان الأسبق لجيش الاحتلال جادي أزينكوت الأوضاع في الضفة الغربية بالأخطر منذ انتفاضة الأقصى عام 2005، حيث تطورت العمليات الفلسطينية إلى عمليات إطلاق نار في غالبيتها بدلا من السكاكين والدهس. وعلى مبدأ السياسة الإسرائيلية ردع المقاومة عبر العقاب الجماعي، لا تكتفي سلطات الاحتلال بقتل منفذي العمليات أو اعتقالهم وهدم منازل عوائلهم واعتقال آبائهم وإخوتهم والتنكيل بهم، بل تعمل على معاقبة كل من يحيط بهم، حيث يطال العقاب البلدة أو المدينة بأكملها التي ينطلق منها المنفذ، وهو ما يمثل استراتيجية إسرائيلية ثابتة في مواجهة العمليات الفدائية. مدينة نابلس وبلداتها وقراها إحدى هذه النماذج التي يعاقب الاحتلال أهلها بسبب تنامي المقاومة فيها، إذ تتعرض لحصار مشدد منذ الأربعاء الماضي. يضاف إلى ذلك ما كشفته القناة السابعة العبرية عن وزير جيش الاحتلال بيني جانيتس قراره سحب تصاريح 164 فلسطينيا بذريعة قيام أقاربهم بعمليات فدائية. محاولات الاحتلال للجم المقاومة تبوء كلها بالفشل، إذ تدرك سلطات الاحتلال أن ما يجري في الضفة الغربية والقدس تحد وواقع استراتيجي أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، حيث تواجه أجيالا جديدة من الشباب الفلسطيني التي دخلت في سلسلة من العمليات الفدائية، ما يعني أن مستقبل المقاومة في الضفة الغربية يسير في مسار تصاعدي وليس على أبواب الحسم.
وعن إبقاء الاحتلال قواته في حالة استنفار يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح:
لا تأخذ مخذة بعدين، بعد عسكري أمني وبعد سياسي. البعد السياسي مرتبط بالانتخابات، والبعد الأمني والعسكري مرتبط بالواقع الموجود والخوف والقلق من انتشار تصعيد العسكري للمقاومة في أكثر من ساحة، وهذا ما يقلق الإسرائيليين أنه قد الانتفاضة العمل العسكري الذي يعني قد يتحول انتفاضة عسكرية من قدس لجنين لنابلس للأراضي 48 محتلة للشمال، يعني هناك في عدة هواجس موجودة وتوقعات. الإسرائيل الآن بتحدث عن غدا، ماذا سوف يكون غدا، الآن يتحدث عن ماذا يكون، ماذا سوف يكون بعد ساعة من الآن. هناك في عدم قدرة على استخباراتية على التنبؤ بما يجري على الأرض، العمل أكثر دقة أكثر عملياتية، الشباب أكثر خبرة في العمل على الأرض، الأمور كلها تغيرت تجاه مقابل الاحتلال، وهذا ما يزعج الاحتلال ويزعج المؤسسة الأمنية، خاصة هناك في تراجع من السلطة في نوعا ما وظاهر في التعامل مع الظاهرة، إضافة أنه وحدة الساحات الجغرافيا أيضا لعبت دور كبير جدا في هذا الواقع الموجود في الضفة الغربية. المقاومة قفزت قفزة كبيرة جدا عسكريا وعملياتيا في استخدام السلاح ضد الاحتلال.
قالت وسائل إعلام عبرية أن حاجزا عسكريا جنوب نابلس تعرض لإلقاء عبوة ناسفة دون وقوع إصابات. وأوضحت القناة السابعة العبرية أن مركبة فلسطينية وصلت إلى حاجز المربعة القريبة من قرية تل وألقى شبان كانوا على متنها عبوة ناسفة تجاه الجنود قبل انسحابهم. في السياق استهدف شبان فلسطينيون نقطة عسكرية لجيش الاحتلال وأشعلوا النيران فيها عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل. وعقب العملية أغلق الاحتلال البوابة الحديدية في بيت أمر مانعا مرور المركبات وأعاق تحرك المواطنين مع وضع مكعبات أسمنتية عند مدخل البلدة. وإلى ملف الأسرى، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 28 أسيرة في سجن الدامون يواجهن أوضاعا قاسية على مختلف المستويات الإنسانية والمعيشية والصحية. وأوضحت الهيئة في تقرير أن من بين الأسيرات قاصر تدعى نفوذ حماد من حي الشيخ جراح في القدس، لم تتخطى 14 عاما وهي تتعرض للتنكيل والاعتداء. وأشار التقرير إلى وجود أسيرتين رهن الاعتقال الإداري وهن شلوق البدن وبشر الطويل دون أن توجه لهن أي تهم. وفي ملف الأسرى أيضا، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد فقد القدرة على تناول الطعام وتضاعف الألم في جسده لا سيما منطقة الصدر. وأوضح النادي في بيان أن الأسير أبو حميد يعاني من نقصان حاد في وزنه نتيجة انتشار السرطان في جسده، مؤكدا أن التقارير الطبية الأخيرة تشير إلى تدهور مستمر ومتسارع في وضعه الصحي، خاصة بعد قرار الأطباء إيقاف العلاج الكيميائي له. وعن آخر مستجدات الأوضاع الصحية للأسير ناصر أبو حميد، يقول المستشار الإعلامي بهيئة الشؤون الأسرى والمحررين حسين عبد ربه:
بالتأكيد الأسير ناصر أبو حميد يصارع من أجل البقاء على الحياة في ظل ما تعرض له من جريمة إعدام وقتل بطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد الذي مورس بحقه على مدار قرابة 30 عاما أمضاها في الأسر في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على فترات مختلفة، من ضمنها 20 عاما بشكل متواصل منذ عام 2002 وحتى اليوم، حيث تفشت الخلايا السرطانية والأورام السرطانية في مختلف أنحاء جسده، لم يقوى على الكلام والحركة، لا يستطيع تناول الطعام، الساعات قليلة التي يتمكن فيها من النوم في ظل الأوجاع والآلام المستمرة التي يمر بها، وهو لا يحصل على أي نوع من العلاجات والأدوية سوى بعض المسكنات التي لم تعد تؤدي إلى أي نتائج إيجابية لتخفيف أوجاعه وآلامه. هو في حالة صحية صعبة جدا جدا، وهو بات عرضة للاستشهاد في أي لحظة.
نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأحد 10 مواطنين من مدن مختلفة في الضفة الغربية بينهم جريح. وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان أن قوات خاصة اعتقلت جمعة حكم الخراز من مدينة طوباس والشابين إسلام عادل حجازي ووسام مروان شقور من مدينة بيت لحم. وأوضح أن الجنود اعتقلوا الشاب وفيق الجعبري من خليل والمواطن هشام عبد ربه ونجله مراد من منطقة الخيلة بمدينة يطا جنوبا. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. مئات المستوطنين يستبيحون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. سلفي تشيع شهيدها ومجاهد داود الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قراوة بني حسان. والاحتلال يرفع حالة التأهب لما بعد انتخابات الكنيسة وينشر 3000 جندي في القدس المحتلة. وإلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في فلسطين اليوم. الضفة وتغيير معادلة الصراع. إلى ماذا يشير تمدد عمليات المقاومة على مستوى الضفة الغربية؟ هل بدأ العد العكسي لحسم معادلة الصراع مع العدو في الضفة؟ وكيف تتناول المنظومة الأمنية في الكيان توسع نشاط المعمل المقاوم؟ الضفة وتغيير معادلة الصراع. حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في فلسطين اليوم. فيما تواصل قوات الاحتلال محاولتها للحد من النشاط المقاوم المتصاعد على صعيد الضفة الغربية، قالت صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية أن عملية إطلاق النار التي نفذها قيس الشجاعية في مستوطنة بيت إيل تشير إلى استمرار الانتشار المكثف للعمليات من جنين ونابلس وحتى القدس، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظومة الأمنية لمنع تمددها وعزل شمال الضفة. الزميل محمد نصر والتقرير التالي نسمع معا.
تتوسع رقعة المقاومة في الضفة الغربية بتسارع كبير وسط عجز الاحتلال عن وقفها، لتشتعل الحارات والأزقة والأحياء في وجه المستوطنين ومن يحميهم من قوات الاحتلال في إطار تمادي الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. انتهاكات تقابل بقوة ردع من تشكيلات عسكرية ميدانية في الضفة الغربية، تتقدمها قتيبة جنين في سرايا القدس ومجموعة عرين الأسود في نابلس، إضافة إلى عملية حاجز شعفاط في القدس والتي نجح المنفذ في تنفيذ عمليته والانسحاب بسلام، ليكون الاحتلال في حالة من التخبط اللامحدود. تخبط ناجم عن ارتفاع وتيرة العمليات الفدائية وانتقالها إلى وسط الضفة الغربية، حيث نفذ المقاوم قيس شجاعية عملية إطلاق نار على مستوطنة بيت إيل في رام الله، ما أدى إلى إصابة مستوطن قبل استشهاده برصاص قوات الاحتلال.
قيس هو القناصة يا شهيد ارتاح ارتاح.
جيش الاحتلال يواجه تلك العمليات بتشديد الحصار على الحاضنة الشعبية للمقاومة بهدف دفعها إلى الانقلاب عليها، ويتضح ذلك من خلال اعتدائه بوحشية على عائلة الشهيد شجاعية، إلا أن النتائج تأتي على عكس ما يريد، إذ شهدت الضفة الغربية أسبوعا حافلا بالمقاومة والعمليات البطولية والمواجهات التي امتدت على نطاق واسع، قتل خلالها جنديان وأصيب 32 جنديا ومستوطنا خلال 40 عملية إطلاق نار وعشرات نقاط المواجهة وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق. عملية مستوطنة بيت إيل أكدت المخاوف الإسرائيلية من زحف العمليات من الشمال إلى الوسط والجنوب، بحسب صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية التي قالت إن عملية إطلاق النار صوب مستوطنة بيت إيل تشير إلى استمرار الانتشار المقلق للعمليات من جنين ونابلس حتى القدس، على الرغم من الجهود الكبيرة لمنع تمددها وعزل شمال الضفة. إذن استنزاف المقاومة في الضفة للاحتلال من خلال عملياتها المتنوعة والمنتشرة في نقاط مختلفة، وتعزيز دور المطاردين وحمايتهم من الحاضنة الشعبية، سيعملان على تقويض قوته العسكرية عبر استنزاف مقدراته وتكبده خسائر مادية وتدمير معنويات جنوده من خلال جرهم إلى دائرة مفرغة من المواجهات المتقطعة.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. إلى ماذا يشير تمدد عمليات المقاومة على مستوى الضفة الغربية؟ هل بدأ العد العكسي لحسم معادلة الصراع مع العدو في الضفة؟ وكيف تتناول المنظومة الأمنية في الكيان توسع نشاط المعمل المقاوم؟ حياكم الله من جديد وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء والذي نعنونه بالضفة وتغيير معادلة الصراع. سنكون عند عدة فقرات في لقائنا هذا. في بداية هذا اللقاء سنكون عند محطة ألفباء فلسطينيين، ننتقل من بعد ذلك إلى محطة صراع البوتقة، والبداية مع ألفباء فلسطينية والزميلة منار عبد الجبار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء القضية الفلسطينية، وهو الشاعر والأديب الراحل فضيل النمر. أعزائنا الكرام، ولد شاعرنا فضيل النمر في عام 1888 بمدينة الناصرة شمالية فلسطين المحتلة، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدينة الناصرة، ثم التحق بدار المعلمين في المدينة ذاتها وحصل على شهادتها. تولى إدارة عدد من المدارس الفلسطينية، منها إدارة مدرسة بيت لحم الأميرية لمدة 12 عاما، وإدارة مدرسة رام الله الأميرية مدة 9 أعوام. ونشر لشاعرنا فضيل النمر الكثير من القصائد في العديد من الجرائد والمجلات والكتب، ككتاب أعلام الفكر والأدب في فلسطين، ومجلة الإخاء الفلسطينية، وجريدة فلسطين. أحبتنا، شاعرنا فضيل النمر شاعر تقليدي نظم في قليل من أغراض الشعر وتوزعت بين الاجتماعية والعاطفية والوطنية التي راح يصور عبرها مأساة بلاده وحقه وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن إرادة وجوده وبقائه حتى وافته المنية عام 1965 بمدينة أريحة شرقية فلسطين. أيها الإخوة والأخوات، نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا الراحل فضيل النمر من خلال كتاباته. ففي قصيدة بكيت القدس يقول فيها: على إحدى روابي بيت جالا وقفت أشاهد السحر الحلال، وقد لعب النسيم بجانبيها وسار الفكر منطلقا وجالا، فما أحلى الدساكر وهي تبدو علانية، وما أحلى الجبال. وتلك القدس يا ويحي تراءت كأن الخطب يكسبها جلالا، وما زالت عمادا مشمخرا له يعن الزمان ولن تزالا، وظلت في تاريخها منارا لأهل الحق أجيالا طوالا، وظلت للبلاد بشير هدي، وظل لنا اسمها شرفا وفالا. وهذا المسجد الأقصى خطيب يحث على العلا وطنا وآبا. وكم نحو الكنائس من حشود أتت تستنجد المولى تعالى، وها هو ذا الصليب أما تراه يعانق في عاليها الهلال، هنالك روعة وهناك صمت عميق كان يقرئني مقالا. بكيت القدس في عهد غريب حوت فيه الهداية والضلالة، وما ظلت منازلها ولكن تنادينا فلم نجد الرجال، ولن نلقي السلاح وقد شددنا إلى تحرير موطننا الرحالة، فلا نرضى لأنفسنا هوانا ولا نرضى لأمتنا انخذالا، فمن غرس السلام جنى سلاما ومن غرس القتال جنى قتالا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في فلسطين اليوم مرة أخرى. ويلتحق بنا ضيف الكريم الدكتور عمر رحال، مدير مركز حقوق الإنسان والديمقراطية الشمس. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياكم الله وبياكم. نطرح بعض التساؤلات في هذا اللقاء ونتوقف عند دلالات تمدد العمل المقاوم على مستوى الضفة الغربية. ومستوى الضفة الغربية حقيقة حينما يتم الحديث عنه هناك من كان يقول بأنه بعيد عن الواقع، لكننا نراه اليوم قريبا إلى أبعد المستويات. تفضل.
شكرا جزيلا. النضال الوطني الفلسطيني لم يكن بعيدا يوما من الأيام، صحيح بأنه يعلو ويخبو نتاج يعني ظروف موضوعية وذاتية، ولكن النضال الوطني الفلسطيني لم يتوقف يوما من الأيام، بل أنه كان مستمرا، ولكن يعني المساحة الجغرافية، نوعية العمليات، الظروف كما قلت أساسية والموضوعية هي التي كانت تحدد شكل وطبيعة هذا النضال. وعلينا يعني تاريخيا من ثلاثينيات القرن الماضي عندما ذهب الفلسطيني إلى العمل المجمع، ومن ثم إلى أطول إضراب في التاريخ 6 شهور إلا 10 أيام، ومن ثم مرحلة الهجرة والسيل من 48 حتى 64 تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، وما تلا ذلك من يعني تأسيس للثورة الفلسطينية وانطلاق العمل المجمع، وذلك استمر حتى الانتفاضة الأولى في شهر 1987، وذهبنا إلى انتفاضة شعبية من رفح حتى جنين يعني مقاومة سلمية، ومن ثم كان هناك أوسلو، توقف يعني خبى بين هلالين النضال بشكل أو بآخر، ولكنه لم يتوقف، استمر حتى الانتفاضة الثانية ويعني حتى 2015 صار هناك يعني حدث جديد، وهو العمليات العسكرية والنضالية الفردية، والتي تمثلت في ثورة السكاكين حتى بداية يعني أو وسط 2021 عندما ذهبنا إلى يعني أو يعني إلى العمل المسلح وإلى البندقية. وما نشهد اليوم هو امتداد لهذا النضال والعمل الوطني. هذا النضال الوطني الفلسطيني هو يعني لأسباب عدة، لأن يعني أهمها بأن المشروع الوطني لم ينجز، وأن الاحتلال ما زال جاثما على أراضينا، بل على العكس أن إرهاب الاحتلال وإجرام الاحتلال واعتداءات الاحتلال وانتهاكات الاحتلال ازدادت بشكل غير مسبوق. يعني من 48 حتى اللحظة لم تحدث مثل هذه الجرائم التي يقترفها الاحتلال يوميا بحق أبناءنا. وبالتالي ما البديل، ما السبيل سوى المقاومة؟ يعني هناك انتهاكات وهناك جرائم يرتكبها جيش الاحتلال، يقابل ذلك عربدة للمستوطنين في الوقت الذي يصم المجتمع الدولي أذانه ولا يرانا. وبالتالي ما هو يعني ما هي الخيارات أمام الفلسطينيين والمقاومة والحوت عن أرضه وشعبه وعرضه وممتلكاته. لذلك هذا النضال مستمر، ويعني هذا يؤكد من جديد بأن الفلسطينيين لم يركنوا إلى يعني كل هذه الحلول وإلى التسوية وإلى الكلام المعدول وإلى الدبلوماسية والسياسة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من أجل فرض تسوية غير متكافئة على الفلسطينيين خلال يعني تقريبا 30 عام اللي مضت منذ مدريد في 30/10 عام 1971 نعم. حتى اللحظة. وبالتالي ماذا نحن جنينا كفلسطينيين من وراء
نعم دكتور.
أنا أعتقد جنينا صفر مربع.
دكتور، حقيقة الهبات الشعبية حينما تنتفض الشعوب خصوصا تلك المحتلة منها لا يمكن الحد منها. هنا نسأل في موازاة قضية تمدد عمليات المقاومة البطلة في الضفة الغربية اليوم، الاحتلال يسعى بكل جهده للحد منها وبكل الأشكال، كيف تتناول اليوم المنظومة الأمنية عملية التمدد هذه؟ هل بالإمكان أساسا لهذه المنظومة الحد من هذه العمليات وكيف؟ تفضل.
كان أخي الكريم منذ يعني احتلال إسرائيل لأراضينا في 48 حتى اللحظة وهي تستخدم الحلول الأمنية القاصرة، إسرائيل تعتقد مخطئة سواء كان المستوى السياسي أو العسكري أو الأمني أن القبضة الحديدية التي تسميها إسرائيل والتي استخدمتها في عقود يعني مختلفة وفي أزمنة مختلفة بأنها تجدي نفعا وأنها تحقق انتصارا هنا أو هناك، يعني عندما تقوم باغتيال هذا الكادر أو هذا المسؤول أو هذا المواطن أو هذا القائد، ومع ذلك كل يعني هذه الاغتيالات والاجتياحات والاستباحة والاعتقالات والتشريد والقتل والمصادرة والانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها دولة الاحتلال ولن تجدي نفعا مع شعب يعني مصمم أكثر من أي وقت مضى على نيل حريته واستقلاله. وبالتالي يعني لا إسرائيل ولا غير إسرائيل يمكن لها أن تكبح جناح المقاومة الفلسطينية، بل على العكس أخرجتنا من لبنان عام 82 مثل هذه الأيام في 17/9 أو قبل ذلك في أيام في العام 82 وتشتتت في أصقاع الأرض، جاءت الانتفاضة. هذه الأيام المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهنا أقصد غزة، وفوق ذلك أن هذه المقاومة تحوز على الدعم الشعبي اللامحدود وهي يعني جماهيري وشعبي ووطني وتتحرك بين أبناء شعبها. الموضوع الآخر بأنه يعني إسرائيل حاولت يعني خاسرة السلام الاقتصادي وعن امتيازات وعن حلول ترقيعية هنا أو هناك، وكما قلت استخدمت كل الأساليب سواء كانت الأمنية أو العسكرية أو الاقتصادية أو ما شكل ذلك، ومع ذلك ولن تفلح. لذلك لن يكون باستطاعة دولة الاحتلال أن تكبح جناح المقاومة الفلسطينية، أو يمكن أن تحقق بعض الإنجازات أو الانتصارات لأن هذه الآخر دولة كبرى وأقصد لديها إمكانيات يعني تكنولوجية وعسكرية وأمنية واستخباراتية أقوى منها بكثير، ولكن لن يعني يجدي ذلك نفعا مع شعب وشباب هم بالأصل المؤمنين ولديهم عقيدة دينية ووطنية وإنسانية وحضارية بأن هذا محتل وأن هذا الاحتلال يجب أن يرحل عن أراضينا ويجب أن يجدى عن أراضينا أسوى بباقي الشعوب من أجل أن نحقق مشروعنا الوطني. لذلك أنا أقول لك بأن نبيل الصحفي الذي لا يوجد له سجل عسكري حافل يريد بشكل أو بآخر في مسألتين، مسألة الأولى أن يقول للإسرائيليين يفقدون أمنهم الشخصي حسب استطلاعات الرأي التي تقوم بها مراكز الأبحاث والصحف الكبرى بأنه يستطيع أن يفتح جبهة في غزة وأن يستحب الضفة الغربية ويستبيحها ويضرب سوريا ويهدد حزب الله ويريد أن يوفر لهم أمن، وبالتالي هو لسان حاله يقول للإسرائيليين أنت وغيره من الأحزاب ومن العتاولة بين هلالين الذين انقبروا في السابق لم يستطيعوا بأي حال من الأحوال أن يوفروا الأمن، لأنه مقاوم فلسطيني من بخيم جديد كراعي الخازن استطاع أن يذهب إلى ديزنكوف، وديزنكوف هو يعني السنتر، هو المركز في قلب تل أبيب، واستطاع أن يمنع التجول هناك، ووقفت دولة الاحتلال على رجل واحدة كما يقال بالفلسطيني، ولم تستطيع أن تفعل شيء. طيب. لذلك
دكتور،
تقول للإسرائيليين بأنه أساليبكم لم تستطيع نفعا.
حقيقة اليوم مقاوم فلسطيني واحد قادر على أن يوقف كيان الاحتلال بقواته بقضيه وقضيته بكل ما يملكه على رجل واحدة كما تفضلتم، وهو قادر على أن يقلب المعادلة رأسا على عقب، هو قادر على أن يدخل القوات المحتلة قوات الاحتلال الصهيوني عاجزة أمام أن تحد من هذه العمليات. أسأل عن الإجماع الفلسطيني على قضية الخط المقاوم في الضفة الغربية في هذه اللحظات التي لا زال البعض يقول بأنه إن كان هناك إجماع ستكون هناك بالتأكيد نتائج إيجابية خصوصا في الضفة. تفضل.
يعني شوف، أنا أقول لك نحن كفلسطينيين لسنا دمويين ونحن لسنا توسعيين، ونحن لا نريد الحرب ولا نسعى للحرب. يوما من الأيام، بل بالنسبة لنا محبين للسلام، لدينا علاقات وصيدة مع شعوب الأرض، ونريد أن نعيش كما تعيش شعوب الأرض، لا نسعى مرة أخرى للعرض ولا بأي شكل من الأشكال. ولكن الآن مفروض علينا أن هناك احتلال وهناك ممارس وهناك إرهاب يمارس الاحتلال علينا. ماذا نحن فاعلون غير أن نقاوم وغير أن نتصدى وغير أن نسكت؟ قد يكون هناك بامبوشاة النظر بالمجتمع الفلسطيني وعند النخبة، وهناك من لديه وجهة نظر بأن المفاوضات قد تكون، لكننا جربنا المفاوضات منذ مدريد حتى اللحظة دون فائدة. أنا أقول لك بأن المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني يقف خلف المقاومة، ولن تجد فلسطينيا يعني بالمعنى المجازي وللمبالغة بأنه يعني ما ضد هذا يعني الصمود وهذه المقاومة بالنسبة للفلسطينيين، لأنه مرة أخرى الاعتداءات الإسرائيلية والإرهاب الإسرائيلي والاستباحة والقتل والتشريد والمصادرة وتدنيس الأقصى والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية يعني تجبر الفلسطيني أن يختار هذه الطريق مجبرا مرغما دون أن يكون له إرادة، وبالتالي هو بفعل الإجراءات الإسرائيلية تجد بأن الجميع يقف خلف المقاومة، وأن الفلسطيني ما أي مقاومة من أجل استرداد حقوقه. مرة أخرى، نحن كفلسطينيين لسنا دمويين، لا نسعى للحرب ولا نطلبها، ولكن للأسف الشديد
دكتور،
العالم الأصم الذي لا يقف إلى جانبنا يعني يضغط باتجاه أن تتفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
دكتور، بكلمة واحدة لو سمحتم قبل أن نودعكم، إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه الحال الآن، إلى أين تتجه الأوضاع في الضفة الغربية؟ هل نحن فعلا أمام مرحلة جديدة يمكن عنونتها بوحدة الساحات باختصار شديد لو تفضلتم؟
يعني باختصار نعم، هناك وحدة للساحات، وهناك تناغم ما بين المقاومة بأشكال سواء كانت العسكرية أو المسلحة أو الشعبية، ويعني الأمور تتدحرج حقيقة، لأن الاعتداءات الإسرائيلية كبيرة ولا تطاق، ونحن نعيش يعني أوضاع كارثية كفلسطينيين، وبالتالي لا أحد يشعر بنا. لذلك أنا أعتقد بأننا أمام مرحلة، لكن لا أستطيع الجزم بأننا أمام انتفاضة شعبية، نحن أمام يعني شكل من أشكال النضال، لا أقول الجديد ولكن المستجد حقيقة والمتطور بهذا المعنى، وبالتالي نحن أمام يعني عمل عسكري كما جرى في عديد من المواقع، وتدحرج يعني عرين الأسود.
شكرا جزيلا دكتور، بارك الله بكم. لكل ما تفضلتم به دكتور عمر رحال، مدير مركز حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، حدثتمونا. شكرا دكتور مرة أخرى.
شكرا،
حياكم الله.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ عالمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا يمزي وطني حر. فاليوم فين وطني حرة بل يرحى المحتلين في الضفة أصغرهم أوسطهم أكبرهم ثائر في الضفة
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. ماذا في المحاذير التي تطرح على صعيد مستقبل كيان؟ سؤال ننتقل به والزميلة شيماء عبد الكريم.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذر الرئيس الأسبق للموساد تامير باردو مما وصفها بالإبادة الذاتية التي تهدد الكيان بالزوال والتي ترتبط بالهجرة العكسية لليهود من فلسطين إلى أوروبا بعدما باتت حياتهم مهددة بصواريخ المقاومة، وذلك في مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت يتضمن وصف استخباريين وصحفيين في الكيان اليهود بأنهم العدو الحقيقي، معتقدين بقناعة تامة أن الصراع مع الفلسطينيين لن ينتهي لمصلحة الكيان بينما هو مستمر بالتفكك والانهيار الداخلي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
أنا للمتمحص في قراءة واقع الكيان أن يسدل الستار عن فصول من النكبات، فلم يعد باكرا الحديث عن النهاية المنتظرة، ولعل فكرة زوال الكيان الناهضة من عقول مفكريه تثبت ذلك. ظلت فكرة الموت تراود أحلام القاتل أكثر من 70 عاما حتى أعلن عما سماها منظومة الإبادة الذاتية، والرئيس الأسبق للموساد تامير باردو كان السباق في نشر مقالة بصحيفة يديعوت أحرونوت أسندها إلى الهجرة المعكوسة، معتبرا أن عدوه الحقيقي يرقد داخله ليستيقظ فجأة وهو يحمل أمتعته إلى أوروبا. غادر 16,000 يهودي فلسطين المحتلة خوفا من صواريخ المقاومة العام الماضي عقب معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية، وظهرت أرقام صادمة وموثقة أكدت أن ثلث المستوطنين يؤيدون الرحيل وأن 720,000 مستوطن توجهوا بصورة دائمة إلى أوروبا بعد المعركة، والرقم مرشح للارتفاع. صحفيون ومحللون واستخباراتيون إسرائيليون عاينوا بدقة قوة المقاومة ونجاحها في زعزعة مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعد معركة وحدة الساحات، وهي حقيقة اعترفت بها جهات رسمية إسرائيلية بأن كل بقعة احتلتها مباحة وهدف لصواريخ سرايا القدس. لا شك أن الكاذب هو أكثر من يعرف الحقيقة في العالم، والكيان أكثر من يردد اليوم بأن نهاية صراعه ستكون خسارة له وأنه على أبواب نهاية الحلم الصهيوني، وهو يتجه نحو الخراب، وذلك بلسان رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ. يشاركه المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس الرأي فيقول إن المسلمين سينتصرون وسيتحول اليهود إلى أقلية إما مقتولين أو مطاردين، مع تأييد شبطاي شفيط وهو رئيس أسبق في الموساد يمهد لضرورة قبولهم من أوروبا على أنهم لاجئون، فيما يجهز الباقون أنفسهم لإخبار أحفادهم باقتراب الرحيل. العائدون من حيث جاءوا لجأوا إلى أوروبا طمعا في الحماية. في الداخل الإسرائيلي الخطابات يقظة حول الهجرة المتنامية من اليهود اليسار الإسرائيلي والابتعاد عن الصهيونية وعن حلم الدولة اليهودية وعن ضرورة مراجعة أحداث النكبة الفلسطينية. أعلن المستشرق الإسرائيلي شاول أرئيلي الفشل في تجسيد الحلم، وقال الصحفي أري شفيط إنه إذا كانت الإسرائيلية واليهودية لم تعد هوية، وإذا كان هناك جواز سفر أجنبي مخلص بالمعنى التقني والنفسي فقد انتهى الأمر. في خضم كل ذلك لم يعد سهلا إقناع العالم بما تسمى أرض الميعاد وبالهيكل المزعوم واستباحة الأرض مهما صاحبها من جرائم، وقد آن للمضاجع غير الآمنة الانتقال إلى سان فرانسيسكو أو برلين سريعا قبل أن يلفظ الكيان على أرض فلسطين أنفاسه الأخيرة.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نستمع معا.
سيد أيمن، ماذا يعني أن يتحدث الرئيس الأسبق للموساد تامير باردو عن الإبادة الذاتية التي تهدد الكيان بالزوال؟
يعني لا شك أن الحديث الذي جاء ليس فقط على لسان تامير باردو أو غيره من قيادات في دولة الاحتلال التاريخيين، بل إن الحديث الآن لدى شرائح واسعة في دولة الاحتلال تتحدث عن مستقبل هذه الدولة وإمكانية أن تستمر لسنوات أخرى، وهنالك حالة من استشعار عدم القدرة على يعني مجابهة المتغيرات التي يمكن أن تطرأ خلال الفترة المقبلة على المستوى الدولي وأيضا على المستوى المحلي في ظل تنامي المقاومة الفلسطينية وتصاعدها وتربط ساحاتها ويعني التنامي الكبير في قوتها وقدرتها على مواجهة هذا الاحتلال وعدم قدرة المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية على توفير الحماية ل مستوطنين ولهذه الدولة، بل إن أعداء هذه الدولة حسب وصفهم يزدادون قوة كل يوم.
طيب سيد أيمن، هل المخاوف الذي يتم الحديث عنها لدى الكيان من الإبادة الذاتية أو الهجرة العكسية لليهود كيف تؤثر بشكل مباشر على المستوطنين أنفسهم؟
لا، تأثيراتها كبيرة جدا على المستوطنين وعلى المستوى يعني الداخلي في دولة الاحتلال. لا يستطيع هؤلاء المستوطنون أن يستقروا في دولة الاحتلال في ظل يعني عدم وجود حالة من الاستقرار الذي حدث خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح، يعطي دلالة واضحة على أن دولة الاحتلال لم تعد واحة الأمن ولم تعد واحة الاقتصاد بالنسبة للمستوطنين. هذا الأمر يعطي يعني تصورا واضحا بأن مستقبل دولة الاحتلال في خطر، ويعطي المستوطنين صورة متشائمة ويدفعهم للبحث عن بدائل خارج إطار دولة الاحتلال وخارج إطار فلسطين المحتلة والبحث عن جنسيات أخرى وتأمين مستقبل خارج فلسطين المحتلة.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعين الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجره زميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
حيث أتيت فإلى الموت سعيت.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. وصلنا إلى ختام لقائنا هذا في فلسطين اليوم. السلام عليكم.
شد الحيل صد المحتل وقاوم شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعتراب ما ننسى.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
Thank you.